إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أمر نبيه فقال عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال العلماء كابن القيم وغيره، قالوا إن الله عز وجل قرن القول عليه بغير علم بالشرك بالله تبارك وتعالى، وهذا يدل كما يقول ابن القيم وغيره من الأئمة، وهذا يدل على عظم شأن القول على الله بغير علم، وأنه من أظلم ما يظلم العبد به نفسه، من أظلم ذلك أن يقول على الله ما لا يعلم. لذلك فإن الله سبحانه وتعالى شدد في هذا حتى يحذر الناس وحتى يتقي الناس التقول على الله بالجهل، وحتى لا يتصدر للقول في المسائل العظام وفي مسائل الشرع إلا من علم، وأما من أحاط الجهل به فإن حسبه أن يتعلم لا أن يتقول على الله ما لم يقله الله. لذلك أمر الله جل وعلا أن يسأل في أمر الدين أهل العلم، فقال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالجاهل بابه السؤال وليس بابه التعليم، وليس بابه أن يعلم وأن يتصدر وأن يتكلم فيما لم يحط به علمه، وحسب الجاهل أن يعرف قدر نفسه فيطلب العلم عند أهله. لذلك فإن من سعادة العبد أن يوفقه الله عز وجل للتفقه في الدين، كما أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرويه معاوية رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فجعل علامة الخيرية في العبد أن يتفقه في الدين وأن يتعلم دينه حتى يعبد الله عز وجل على علم وهدى. فإذا كان باب الاحتياط في أمر الدين وباب الورع من أوجب الواجبات أن لا يتكلم الإنسان إلا بعد العلم، فإن من أعظم ذلك ما يتعلق بمسائل التكفير، ذلك أن التكفير إذا كان حقا فإنه ينبني عليه لوازم، وإن كان باطلا فإنه أيضا ينبني عليه لوازم. فالتكفير تكفير الناس على بابين: باب الحق وهو تكفير من كفر الله ورسوله، فكل من كفره الله ورسوله فهو كافر، وهذا التكفير بحق، أن ما حكم الله عليه من الأفعال أو الأقوال أو الاعتقادات أو من حكم عليه الله عز وجل بالكفر من الأعيان فإن تكفيره متعين واجب. وهذا التكفير الحق له لوازم، فمن لوازمه أن من ثبت كفره بالحجة والبرهان فإنه حينئذ يعامل على سبيل الكفر كاستحلال دمه واستحلال ماله على البيان والتفصيل عند الفقهاء. والمقصود أن التكفير إذا كان حقا فإنه ينبني عليه لوازم، منها استحلال الدم على التفصيل عند أهل العلم، لأن قد يكفر الرجل فيكون دمه حلالا إلا إذا كان ممن منع من دمه إذا بذل الجزية مثلا، وتفاصيل ذلك في الفقه. والمقصود أن التكفير إذا كان حقا ترتب عليه لوازمه، كذلك إذا كان التكفير بالباطل بأن يكفر من لم يكفره الله ورسوله، وهذا باب خطير وضرر عظيم، فإنك إذا كفرت من لم يكفره الله ورسوله فإنك تستلزم على هذا التكفير استباحة الدماء واستباحة الأموال واستباحة القتل، لأنك تعتقد كفر هذا الإنسان الذي ليس بكافر، فتبوء بإثمك وتلقى الله عز وجل وقد تعلق في رقبتك دماء المسلمين، وقد تعلق في رقبتك تكفيرك لمن لم يكفره الله ورسوله. لذلك ما أحوج الناس إلى الورع في أبواب التكفير وإلى التيقظ والتنبه ولزوم أهل العلم في هذا الباب الخطير. وتأملوا كيف كان ورع سلفنا عن مسائل دون مسائل التكفير بكثير، وأذكر مثالا واحدا اختصارا للوقت. فقد ذكر الإمام أبو بكر المروذي في كتاب الورع حين تكلم عن مسائل الورع وكيف كانت أخلاق الأئمة في أمر الورع في أمر الدين، فذكر أبو بكر المروذي في كتاب الورع عن عبد الله بن الإمام أحمد قال وقال عبد الله في مسائل ابن المبارك قال أن ابن المبارك سئل عن رجل رمى طيرا فوقع في أرض قوم لمن الصيد؟ فقال ابن المبارك لا أدري. قال المروذي فقلت لأبي عبد الله يعني الإمام أحمد بن حنبل فما تقول أنت يا أبا عبد الله؟ فقال أحمد هذه من دقيقة المسائل لا أدري، وأبى أن يجيب فيها. فتأمل هذين الإمامين، الإمام عبد الله بن المبارك رأس أهل السنة في خراسان وإمام أهل الحديث في زمنه، وهو ثبت إمام من كبار الأئمة، وهو فقيه جمع له الحديث والفقه، فيسأل عن رجل رمى طيرا فسقط الطير في ملك قوم، لمن الصيد؟ للرامي، لأنه تسبب في صيده، أم لمن وقع الطير في أرضه لأنهم وجدوه في ملكهم؟ فقال الإمام ابن المبارك مستصعبا هذه المسألة لا أدري. ثم لما رجع الإمام أحمد قال هذه من دقيق المسائل، يعني من المسائل المعضلة، من المسائل المشكلة، ونحن إذا كنا صادقين في تربية أنفسنا فإن الذي يهجم على قلب كثير منا أنه يستسهل الجواب في هذه المسألة، وإن أظهرنا التورع تكلفا، لكن الذي يقع في قلوب كثير من الناس أنه يستسهل الجواب فيما هو أشد من هذه المسألة، وهذا يدلك على ضعفنا وعلى ضعف ما استقر في قلوبنا من التقوى والورع. فكيف إذا كان الأمر يتعلق بأبواب التكفير ويتعلق بأبواب الدماء؟ ثم بعد ذلك أقول لذلك لا بد أن ترجع الأمور إلى أهلها، لا نكون من الرويبضة الذين أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم يظهرون في آخر الزمان، وأن يتكلم الرويبضة كما صححه الألباني وغيره. قيل يا رسول الله ومن الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، الرجل التافه الجاهل يتكلم فيما لم يتأهل له. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من علامات الساعة أن يتكلم الجهال في مسائل العامة، والتي من أجلها ومن أخطرها مسائل التكفير. لذلك إذا رجعت إلى الخوارج قديما فدققت في سبب وقوعهم في الدماء والفتن والتكفير فستجد أسبابا أوقعتهم في هذا الشر، من أعظمها أنهم لم يرجعوا إلى العلماء ولم يتأصلوا على علم العلماء، لذلك بدأوا أول بدئهم بتكفير العلماء، فكفروا من أدركوهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم عثمان وعلي، فكفروا كثيرا من علماء الصحابة، وكفروا الشيخين عثمان وعليا، واستحلوا الدماء بدعوى الحرص على الدين. لذلك ربما يتكلم في مسائل التكفير حدث شاب لو سئل عن الفرض العيني المتعين عليه لعجز عن الجواب، فإذا جاءت مسائل التكفير استسهلها كشرب الماء، وهذا والعياذ بالله يدل على ضعف الدين في قلب الإنسان. لذلك من الأصول التي ينبغي أن يفهمها المسلم أن مسائل التكفير وغيرها من مسائل الدين لا بد فيها من الرجوع إلى العلماء الراسخين الذين بيّن الله جل وعلا أن الحق لا يخرج عنهم. قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فمسائل التكفير لا سيما ما كان خفيا منها لدى عامة الناس، لا سيما ما كان متعلقا بتكفير الأعيان واستحلال الدماء، كل ذلك لا بد أن يرجع فيه إلى العلماء. لذلك لما ذهب ابن عباس وابن مسعود إلى أهل البدع من الخوارج وغيرهم فكانوا يبينون لهم ضلالهم لأنهم لم يرجعوا إلى العلماء وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم في زمنهم. ولذلك قال ابن مسعود فيما رواه الدارمي وغيره: يا أمة محمد، هذا محمد لم تبل ثيابه ولم تكسر آنيته، وهؤلاء أصحابه عليهم نزل القرآن وهم أدرى بتأويله. فهذا أصل عظيم يغفل عنه من فتح أبواب الشر ووقع في التكفير بغير حق. ثم بعد ذلك لا بد أن يعلم أن التكفير يتعلق بالفعل والقول والاعتقاد. فقد يكفر الرجل بفعل يفعله صريح الدلالة على كفره، أو بقول يقوله، أو بمعتقد يعتقده. فاتفق أئمة أهل العلم من السلف ومن تبعهم على أن الكفر قد يتعلق بالقول، وقد يتعلق بالفعل، وقد يتعلق بالاعتقاد. فالقول إذا كان فيه مناقضة للدين من كل وجه فهذا كفر، كمن يستهزئ بقوله بالله أو برسوله أو بآيات الله وهو يعلم أن هذا هو من آيات الله فيستهزئ بقوله، فإن هذا الفعل لا يدل إلا على الكفر الصريح. كذلك الاعتقاد، لو أنه اعتقد تحليل ما حرم الله فرأى أن الخمر حلال ولم يشربها فهو كافر، لا سيما إذا أحاط علمه وكان يعيش ببلاد المسلمين بأن الخمر محرمة. كذلك إن حرم ما أحل الله، فلو أن رجلا حرم أكل الطعام الحلال كالبقر والغنم ديانة فلا شك أنه كافر، لذلك هناك يتعلق الكفر، يتعلق الكفر بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد، بشرط أن تكون تلك الأقوال أو الأفعال أو الاعتقادات أن تكون صريحة الدلالة على الكفر. وأما إذا كان الفعل أو القول محتملا وليس بصريح الدلالة على الكفر فإنه لا يجوز التكفير إلا بعد البرهان الذي لا يحتمل، وأن يكون الكفر بواحا. لذلك فصل أهل السنة في الذنوب، وأن الذنوب تقع على وجهين: ذنوب هي دالة على الكفر، كمن يأخذ المصحف فيرميه في القذر وهو يعلم أنه كتاب الله، أو كمن يسب الله ورسوله، فهذه دلالتها صريحة على الكفر. وأما إذا كان الفعل يحتمل حينئذ لا يجوز التكفير به. ولذلك يروي الإمام البخاري في قصة حاطب رضي الله عنه حينما كاتب أهل مكة، ثم علم النبي صلى الله عليه وسلم بوحي الله بأن حاطبا كاتبهم، فأرسل عليا وآخر من الصحابة قال: ائتوا موضع كذا فستجدون امرأة ومعها كتاب إلى أهل مكة. فذهب علي ومن معه حتى وجد تلك المرأة ووجد معها الكتاب، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا فقال: ما الذي حملك على ما صنعت؟ فقال: والله يا رسول الله ما فعلت ذلك رغبة عن ديني، وإنما كنت رجلا لست من قريش وكنت ملصقا بهم، وما كان أحد من أصحابك إلا وله يد في قريش يمنعون بها أهله، فأحببت أن يكون لي عندهم يد يمنعون بها أهلي. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وعند الإمام أحمد: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا الحديث يعطيك قاعدة جليلة، أن الفعل إذا احتمل فإنه لا يجوز التكفير به، وإلا لو كان بمجرد الكتابة إلى قريش أن هذا الفعل كفر لما كان من الاستفصال فائدة. فربما يكاتب الرجل إلى بعض الكفار ويكون عاصيا، وربما يكاتب ويكون كافرا. فإذا لم تضبط هذا التفصيل ولم تفرق بين الفعل أو القول الصريح في الكفر وبين الفعل أو القول الذي ربما أن يكون معصية وربما أن يكون كفرا، حينئذ كيف تضبط هذا الباب؟ لذلك من هنا ظن كثير من الشباب أن الموالاة للكفار بابها واحد، فصاروا يكفرون بأفعال هي في التحقيق محتملة للمعصية ومحتملة لغيرها. أعني الكفر، فصاروا يجرون هذا الباب على باب واحد، ولم يميزوا بين الأفعال الصريحة الدالة على الكفر وبين الأفعال المحتملة للمعصية والكفر. ولو أنك رأيت رجلا شرب الخمر فإنك لا تستطيع أن تكفره، وقد يكون قد شربها مستحلا، وحينئذ لا يصح لك أن تدعي أنه استحل ما حرم الله بالفعل حتى يظهر منه ما يدل على مكنون قلبه وقصده. فإذا استحل الخمر مثلا فهو كافر شربها أو لم يشربها. لذلك جاء في الصحيحين لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة ابن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحاكم إذا أتى بالمعاصي والذنوب وظلم وتعدى وبغى فإنه لا يخرج عليه حتى يأتي بما يصير به كافرا. فقال: لا، إلا أن تروا كفرا بواحا. فهذا الحديث هو أصل في قواعد لا بد أن يعيها المسلم في أبواب التكفير. فأول ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إلا أن تروا، فلا يصح التكفير بالظن، ولا يصح التكفير بالقرينة. ولذلك لما كما جاء في الصحيح لما تبع أسامة بن زيد ومعه رجل من الصحابة، تبع رجلا من المشركين أكثر القتل في المسلمين، فلما لحقه أسامة والأنصاري رفع أسامة السيف ومعه الأنصاري، فقال الرجل الكافر: أسلمت لله. فكف الأنصاري وقتله أسامة. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقتلته بعد أن قالها؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها متعوذا. لماذا علم أسامة في ظنه أن هذا الرجل ليس بصادق؟ لأن القرينة ظاهرة، لأن الرجل ما أسلم أصلا إلا حين رأى شعاع السيف فوق رأسه. فلما رأى شعاع السيف فوق رأسه حينئذ نطق بكلمة الحق، فكانت قرينة ظاهرة لأسامة على أن هذا الرجل ليس بصادق، فعمل بمقتضى القرينة واستحل دمه واعتقد كفره فقتله. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبطل النبي صلى الله عليه وسلم خطأه وأبطل قرينته التي جعلها حجة على عدم قبول ما أظهر هذا الرجل من الإسلام. لذلك باب التكفير لا يكون بالحدس والظن والتخمين، ولا يكون ولو بقرينة ظاهرة. باب التكفير لا يكون إلا بتيقن الكفر. وأما من لم يتيقن منه ذلك فإن القرائن ليست بمعتبرة في أبواب التكفير. ولذلك قال أسامة: فما زال يكررها، أي منكرا علي، قال: حتى تمنيت أنني لم أكن أسلمت إلا ذاك اليوم، لعظم ما شعر من الخطر على نفسه رضي الله عنه. فقوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا فيه الحجة لقول أهل السنة من الأئمة قديمهم وحديثهم أنه لا تكفير إلا بيقين، وأن القرائن غير معتبرة في باب التكفير. ثم قال: إلا أن تروا كفرا بواحا. فالأصل الأول فيما يتعلق بالمكلف المحكوم عليه، لا يصح أن يحكم عليه بالظن حتى يتحقق أنه قد صدر منه ما يدل على كفره. ثم قال: كفرا بواحا. وهذا أصل عظيم، أنه لا بد أن يكون الكفر بواحا، والبواح يقال باح الأمر وبحت بالسر وكلأ مباح، كل ذلك على معنى الظهور وعلى معنى الإطلاق. ولذلك لا بد أن يكون الكفر كفرا بواحا، كفرا صريحا. ومن هنا يتفرع لك أصل أن الكفر عند أهل السنة يقع على وجهين: كفر يقع على الكفر الأصغر الذي لا يخرج صاحبه من الإسلام، وكفر يقع على الكفر الأكبر الذي يخرج فاعله من الإسلام. وهذان الكفران الأكبر والأصغر يقع مسمى الكفر باسم الفعل، ويقع مسمى الكفر باسم الفاعل، ومع ذلك ينقسم سواء وقع باسم الفعل أو باسم الفاعل إلى قسمين: إلى أكبر مخرج من الإسلام، وإلى أصغر غير مخرج من الإسلام. فمثلا لما تأتي لما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثنتان في الناس هما بهم كفر، خصلتان في الناس يتحقق بهما اسم الكفر كفر: الأولى الطعن في النسب والنياحة على الميت. فهذا حين تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوقع اسم كفر على بعض المعاصي. وقد جاءت المرأة في صحيح مسلم أو في الصحيحين، فلما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليهن العهد فكان مما أخذ أن لا ينحن، قالت: يا رسول الله إلا فلانة فإنها أسعدتني ولا بد أن أجزيها، فأذن لها، يعني حرم النياحة، فاستأذنت هذه، قالت: إذن لي أن أنوح على مع فلانة لأجزيها وأكافئها مقابل ما ناحت على ميت لي، فأذن لها. وفي رواية: فسكت. فهل يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بكفر ورخص بفعل هو كفر وردة عن الإسلام لمن كان مسلما؟ حاشا وكلا. إذن تفهم من قوله صلى الله عليه وسلم: ثنتان من الناس هما بهم كفر، أي يقع مسمى الكفر، فإن استحل فهو الكفر الأكبر، وإن لم يستحل فهو كفر أصغر. كذلك ما روى مسلم في صحيحه من طريق منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: أيما عبد أبقى من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. قال منصور بن عبد الرحمن راوي الحديث: أما والله قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني أكره أن أحدث به هنا في الكوفة. ما هذا؟ تأمل، يروي منصور ابن عبد الرحمن هذا الحديث عن شيخه الشعبي عن جرير الصحابي أن جريرا قال: أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. لم يقل حتى يرجع إلى الإسلام، لأنه لو قصد الكفر الأكبر لقال حتى يرجع إلى الإسلام، لكنه بين أن هذا العبد الذي هرب من سيده لا يزال يقع عليه اسم فعل كفر حتى يرجع إليهم، يرجع إلى سيده الذي هرب منه. فلو أراد من ذلك الكفر الأكبر لقال حتى يرجع إلى الإسلام. وتأمل ما الذي أشار وأفاد به منصور بن عبد الرحمن حين روى هذا الحديث، قال: أما والله قد روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول منصور: أنا أرويه مسندا ليس موقوفا على جرير، قد صح عندي بالسند المتصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، لكنه لم ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ قال: ولكني أكره أن يحدث به عني ها هنا في الكوفة. لماذا؟ لأن الخوارج ما كانوا يميزون، فكان يخشى إن بث هذا الحديث فيهم أن يستدلوا به على تكفير المسلمين بالذنوب التي ليست بكفر. من هنا يتبين أن وقوع اسم الكفر فعلا يقع على ما هو ليس من الكفر الأكبر. ولذلك في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وذكر حديثا طويلا وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت النساء أكثر أهل النار، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: بكفرهن. قيل: يا رسول الله، يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، تحسن إلى إحداهن الدهر، فإن رأت منك شيئا تكرهه قالت: والله ما رأيت منك خيرا قط. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل إنكار المرأة لفضل زوجها ولإحسانه سماه كفرا ونسبه إليهن. فلما سئل هل تقصد بذلك الكفر الأكبر، فبين أنه لا يقصد الكفر الأكبر، مع أنه نسب الكفر إليهن، وهو كفر المعاصي والأصغر الذي لا يخرج من الإسلام. كذلك اسم الكفر باسم الفاعل كافر، هذا أيضا يفصل فيه، ومن ذلك ما تواتر عن ابن عباس واستفاض وتلقته الأمة بالقبول في تفسير قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقد قال ابن عباس في الآية: كفر دون كفر، مع أن الآية ذكرت الكفر باسم الفاعل، فإنه قال: فأولئك هم الكافرون. والكافرون جمع كافر، ومع ذلك فصل فيها ابن عباس، وفهم الصحابة وتلقى ذلك أهل العلم والسلف بالقبول، على أن الكافر باسم الفاعل أيضا يفصل بين الكافر، فيقال هو كافر كفرا أصغر، وبين كافر يقال هو كافر كفرا أكبر. لذلك فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا، هذا الكفر البواح هو الكفر الأكبر، الكفر الأكبر، مع ما جاء أيضا في الحديث الآخر أن الصلاة أيضا مما تبين مسألة الخروج على ولي الأمر، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام حين سئل عن منابذة الولاة الظلمة، قال: لا ما صلوا، لا ما صلوا. ولذلك ذهب كثير من الأئمة إلى القول بكفر تارك الصلاة، وعلى رأسهم من أئمة زماننا الإمام ابن باز قال: ومما يدل على أن ترك الصلاة من الكفر البواح، استدل بحديث: إلا أن تروا كفرا بواحا، وأن النبي أذن لهم بالخروج على ولاة الأمر إذا تركوا الصلاة مع سائر الشروط الشرعية التي ذكرها الفقهاء. فنحى ابن باز وجمع بين الحديثين ومال إلى تكفير تارك الصلاة. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا يكفر الإنسان إلا بعد أن يثبت عنه الفعل أو القول أو الاعتقاد الذي يدل على كفره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في الفعل الذي يكون كفرا أن يكون بينا بواحا جليا ليس فيه شبهة خفاء. ثم قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، أي لا يمكن أن تعرف الكفر البواح إلا بالنص الشرعي عندك فيه من الله برهان. لذلك من القواعد التي غفل كثير من الناس عنها أن الكفر أو المعصية عند أهل السنة هي باعتبار جنسها لا باعتبار نسبتها قلة أو كثرة، وهذه قاعدة عظيمة قل من ينبه عليها لا سيما في أبواب التكفير. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول على شاتم الرسول، قال شيخ الإسلام: والكفر لا يتفاوت قلة وكثرة للحكم بالكفر. قال: فمن أنكر آية من كتاب الله كمن أنكر القرآن كله. قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول: ومن سب الرسول مرة كمن استدام سبه. وهذه قاعدة لا يختلف فيها الأئمة، أن الكفر متعلق بجنس الفعل أو القول أو الاعتقاد إذا كان كفرا، زاد أو قل، وأن المعصية معصية إذا دل الدليل على أنها معصية وليست بكفر زادت أو قلت. فالكفر كفر بجنسه بالحكم على جنسه لا بنسبته قلة وكثرة. وهذا يتضح لك بالمثال الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. فابن تيمية رحمه الله يقول: من أنكر آية من كتاب الله كمن أنكر القرآن كله. لماذا؟ لأن جنس تكذيب القرآن كفر، فيستوي قليله وكثيره، فمنكر آية كمنكر القرآن كله. وكذلك يستبين لك ذلك في المعاصي التي ليست بكفر، كمن شرب الخمر مرة فهو عاصي، وكمن أكثر من شربها، فإن كثرة الذنب إذا كان معصية وليس بكفر فإن كثرته لا تؤول به أن يصير كفرا. ولذلك عند البخاري لما جيء ببعض الصحابة رضي الله عنهم وكان قد شرب الخمر وتردد في شربها وتردد منه الشرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اضربوه. قال: فمن الضارب بنعله، ومن الضارب بثوبه، ومن الضارب بيده، حتى قال رجل: أخزاه أخزاك الله، ما أكثر ما يؤتى به، ما أكثر ما يؤتى به على شرب الخمر. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، إنه يحب الله ورسوله. فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم كثرة شرب الخمر مخرجة لهذا الصحابي رضي الله عنه من الإسلام إلى الكفر، لأن الفعل معصية قل أو كثر. وهذا إذا ضبطته يضبط لك كثيرا من مسائل تكفير ولاة أمر المسلمين في زمنك. فإن كثيرا ممن جهلوا هذه القاعدة وسارعوا إلى تكفير ولاة أمر المسلمين الذين يقرون بشريعة الإسلام، وربما قصروا في قليل أو كثير من تطبيق ذلك، فيبادر كهذا ويكفر ولاة أمر المسلمين لأنهم وضعوا دستورا ودعوا الناس إليه. فإذا قلت له: قد صح عن ابن عباس وصح عن السلف أن ابن عباس فسر قول الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ابن عباس: كفر دون كفر. بادرك فقال: نعم، أنا أقول بما يقول ابن عباس وأقول بما يقول السلف، لكنه يفرق، يقول: هذا إذا حكم بغير ما أنزل الله في مسألة أو مسألتين أو ثلاث، وكان حكم الله عنده هو الأصل، فهذا لا أكفره. ولكن يرجع هذا المسكين يقول: لكن هذا وضع قانونا وألزم الناس به. فهذا يدل على غفلة عظيمة بقاعدة جليلة من قواعد أهل السنة، أن أهل السنة لا فرق عندهم في الذنب إذا كان كفرا بين قليله وكثيره، وبالذنب إذا كان معصية ليس بكفر بين قليله وكثيره. وهذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول حين تكلم عن حكم الأفعال والأقوال والمعتقدات، إذا كانت كفرا فلا ينظر إلى قلتها وكثرتها، وضرب مثالا كما سبق: من أنكر آية كمن أنكر القرآن كله. ثم مما يجب أن ينتبه له: قد يكون الفعل أو القول أو الاعتقاد قد يكون كفرا وكفرا أكبر ويكون مخرجا من الملة، ولكن يحكم على الفعل لا الفاعل، لعارض يمنع من إيقاع الحكم على الفاعل. فالكفر تارة يقع الفعل على الفاعل ويحكم على الفعل والفاعل، فيقال فلان كافر فإنه أنكر آية من كتاب الله، وإنكار شيء من القرآن كفر. فقد يتلازم الفعل والفاعل وقد يفترقان، فيحكم على الفعل بأنه كفر أكبر، ولا يحكم على الفاعل لمانع منع من إيقاع الكفر عليه وإن أتى به. وهذا ما يسميه أئمتنا مسألة العذر بالجهل. وهذا يتضح بمثال يجعل الإنسان بصيرا في هذا الباب. الإمام أحمد رحمة الله عليه حين ابتلي بفتنة الجهمية، وكان هؤلاء الجهمية يقولون الكفر الصريح ويقولون بأن القرآن مخلوق، وقد اتفق السلف على أن من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر على وجه الإطلاق. فلما تأتي إلى الإمام أحمد، كان خليفة المسلمين قد تبنى هذا المذهب ولبسوا على بعض خلفاء المسلمين حتى تمكنت الشبهة من قلوب بعض خلفاء المسلمين. فكان هؤلاء الخلفاء تعظيما لشأن الدين يعذبون من لم يقل بهذا المعتقد الكفري، ويسجنونه ويهينونه، بل ويقتلون بعضهم، كل ذلك تعظيما لأمر الدين. هكذا غرر بهم. فكان الإمام أحمد ممن أكرمه الله بحمل راية السنة وبذل نفسه لله، فسجن وعذب وأوذي وجلد، حتى كان الخليفة يأتي بأهل البدع يناظرون الإمام أحمد بين يدي السلطان، فتقع المناظرة بين الإمام أحمد وبين هؤلاء الدجاجلة من الجهمية، ويسمع السلطان انكسار هؤلاء أمام أحمد، ويرى حجة الإمام أحمد في إسكاتهم وفي كسر شوكتهم أمام السلطان. والإمام أحمد يرى الخليفة، والخليفة يسمع الحجج، ويسمع كيف أحمد يزيل الشبه عن هؤلاء ويبطل حججهم، ومع ذلك فإن الإمام أحمد ما كان يرى كفر ولي الأمر، بل كان يدعو له وكان يذكره بالخير وكان يمنع من الخروج عليه، مع أن أحمد يرى أن الذي يعتقده الخليفة كفر أكبر. يا ترى فلماذا امتنع أحمد أن يكفر المعين، أن يكفر الخليفة؟ أليس يسمع الحجج؟ أليس يسمع رد الإمام أحمد على هؤلاء؟ ولكن أحمد علم من حال الخليفة أنه ضاق فهمه في المسألة، وأنه لم يتبين له وجه الصواب، وأنه صار عاجزا عن إدراك الحجج، فعذره الإمام أحمد.
مع أن الإمام أحمد هو القائل من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، هكذا على وجه الإطلاق. لذلك قال أئمتنا وجرى عمل أئمتنا من السلف من الصحابة ومن جاء بعدهم من الأئمة أن ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وأن التكفير بالإطلاق لا يستلزم تكفير الأعيان. تقول من فعل كذا فهو كافر، من اعتقد كذا فهو كافر، هذا على وجه الإطلاق. فإذا عينت أحدا نظرت، فإن كانت الحجة مقامة عليه انسحب عليه الكفر، وإن كانت الحجة غير مقامة عليه فإنه يعذر حتى تقام عليه الحجة وحتى تنتفي عنه الشبهة. لذلك مسألة العذر بالجهل من المسائل العظام، والذين لا يعذرون بالجهل هؤلاء كيف يفعلون في مواقف الأئمة مع ولاة أمرهم حين وقع بعض ولاة الأمر في الكفر الصريح ولم يكفرهم الأئمة؟ لذلك أشار إلى هذه القاعدة في أكثر من موضع الإمام محمد بن عبد الوهاب في الرسائل النجدية حين كان يراسل المصريين والشاميين في مسألة عبادة القبور والاستغاثة بالأموات والطواف والذبح للموتى، فكان يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب كما في الرسائل النجدية في أكثر من موضع وكما يقوله أبناؤه وينقلونه عن أبيهم وهو مذكور في الرسائل النجدية وفي الدرر في أكثر من موضع، قال ونحن نكفر من قام على القباب عندنا ونرى أنه كافر إلى غير ما إلى آخر ما ذكر، قال ولسنا نكفر من قام على قبة البدوي. قبة البدوي عندنا في مصر في طنطا إلى الآن يطوفون ويستغيثون بالبدوي على لهجتنا المصرية، مدد يا بدوي، إلى الآن يذبحون ويأخذون الذبائح إلى البدوي هناك في طنطا. لكن الشيخ محمد رحمه الله فرق بين تكفير من كان في نجد وظهرت هناك آثار الرسالة وظهرت الحجج والبراهين، وبين من كان في بلاد مصر الذين كانوا قد لبس عليهم ولم يجدوا من يبين لهم وجه التوحيد في هذه الأبواب، فكانوا يعظمون هؤلاء الموتى وهم لا يجدون من يبين لهم أن فعلكم وأن هذا الذي تفعلونه وأن هذا الذي تعتقدونه من الكفر الأكبر، فعذرهم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. لذلك من الأصول الهامة في أبواب التكفير مسألتان مع ما مضى من المسائل: الأولى أن الكفر بالإطلاق لا يستلزم تكفير الأعيان، الثانية أن العذر بالجهل معتبر وأصل عظيم عند أهل السنة. ولذلك حين تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية عن مسألة العذر بالجهل ذكر ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها ذات ليلة، وذكرت حديثا طويلا وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. فقالت عائشة: مهما يكتم الناس يعلمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقا حين تكلم عن مسألة العذر بالجهل ذكر هذا الحديث، قال: فعائشة رضي الله عنها خفي عليها هذا الأمر، خفي عليها إحاطة علم الله بكل ما يكتم الناس. فلو أن رجلا جاء الآن وقال: هل يعلم الله ما يكتم؟ هذا كفر. لكن لو تصور أنه حديث عهد بعلم أو حديث عهد بإسلام ونحو ذلك من موانع قامت جعلته يجهل مثل هذا، فنعوذ بالله أن نكفر المسلمين. لذلك يقول شيخ الإسلام: فعائشة خفي عليها هذا الأمر، وهو علم الله بما يكتم الناس. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية حديث الصحيحين، حديث أبي سعيد الخدري في الرجل الذي أدركته الوفاة فجمع بنيه وقال: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني لم أفعل أو لم أعمل خيرا قط، فإذا مت فاحرقوني. وذكر الحديث. فلما مات فعل بنوه ما أوصاهم به، فقال: فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فظن المسكين أنه حين يحرق وحين يذرى في البر والبحر أن الله يعجز أن يبعثه، فوصف الله بالعجز. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فهذا قد وصف الله بالعجز، فوصف الله بأنه لا يقدر أن يعيده بعد ذلك إذا أحرقوه. قال: فبعثه الله فقال: عبدي، ما الذي حملك على ما صنعت؟ قال: مخافتك يا رب، فتلاقاه برحمته. هذا الرجل أتى بمعتقد كفر. فإننا لو رأينا اليوم من يدعي ويقول: لو أنني مت فحرقت فالله عاجز أن يبعثني، لا نتردد بأنه كافر، لا سيما وهو يعيش في بلاد المسلمين ويسمع الآيات تتلى عليه. لكن هذا الرجل لم توصل له الحجة ولم يبين له ذلك حتى اعتقد عجز الله إن أحرقوه، ومع ذلك يقال بأنه أتى بالكفر ولا يكفر، لأنه تعلق الجهل باعتقاده. لذلك مسألة العذر بالجهل كما ذكرت في أول الكلام، أن الكفر الفعل والفاعل قد يتلازمان وقد يفترقان، فقد يأتي الرجل بالكفر فيكون كافرا، وقد يأتي الرجل بالكفر فيكون الفعل أو القول أو المعتقد يكون كفرا ولا يكفر صاحبه لمانع يمنع من ذلك. ولذلك يروي الإمام ابن ماجه والحاكم وصححه الألباني من حديث صلة بن زفر أن حذيفة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. يدرس درس أي ينتهي ويختفي ويضعف. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، كما وشي ثوبك لون ثوبك مع الزمن الطويل يبهت ويضعف. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى يبقى طوائف من الناس: المرأة العجوز والشيخ الفاني يقولون لا إله إلا الله، لا يدرون ما صلاة ولا صدقة ولا صيام، يقولون أدركنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله فنحن نقولها. قال صلة بن زفر: فقلت لحذيفة: وما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صدقة ولا صيام؟ فقال فأعرض عني. فراجعته فقال: يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. لذلك لا يكفي أن يحكم على من أتى بالكفر إلا بعد قيام الحجة عليه وانتفاء الشبهة، إلا ما كانت الحجة مقامة معلومة. فلو أن رجلا الآن جاء وهو يعيش بين المسلمين فاستحل الخمر، هذا كافر، لأن الحجة مقامة. ولذلك قال شيخ الإسلام: فلو أن رجلا استحل الخمر وقد نأى عن دار الإسلام ولم يعرف تحريم الله للخمر، فإن الله لا يكلفه إلا ما بلغه من العلم. أما رجل يعيش في دار المسلمين، يسمع تحريم الخمر، يعرف تحريم الزنا، ثم يستحل ما حرم الله ويعتقد أنه حلال، هذا كافر. لذلك أريد أن أجمع شتات ما سبق ذكره في رؤوس مسائل، وهذه التي هي رؤوس تلك المسائل هي التي جاءت أو جاء بعضها في طيات الكلام. فأقول هذه الأصول هي من الأصول التي لا بد أن تضبط، أن تضبط مع غيرها من الأصول في أبواب التكفير. فأول ذلك أن مسائل التكفير بابها ومرجعها أهل العلم الكبار الراسخون في العلم. ثانيا أن الكفر ينقسم عند أهل السنة إلى أصغر وأكبر. ثالثا أن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين. كذلك أن الكفر منه ما هو صريح بين من الأقوال أو الأفعال أو الاعتقادات، ومنه ما هو محتمل للكفر الأصغر والأكبر، ولا تكفير إلا فيما كان واضحا جليا لا يحتمل إلا الكفر الأكبر. كذلك أن ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، فلا تكفير إلا بعد قيام الحجة وبعد انتفاء الشبهة. كذلك أن التكفير لا يكون بالقرائن والظنون، وإنما يكون باليقين والبراهين. لذلك أرى أن مثل هذه الأمور وإن سمعت فيها درسا أو درسين أو أكثر فإنها لا تضبط لك المسائل إطلاقا، حتى ترجع إلى العلماء وحتى تستقي منهم أصول أهل السنة. هذا ما تيسر، فما كان فيه من توفيق فأحمد الله عليه، وما كان فيه من ضعف ونقص فهو من ضعف البشر. نسأل الله العافية والمغفرة لنا ولكم. ما أدري، هنا عندي سؤالان. يقول السائل: من الذي له حق التكفير؟ وهل يشترط في من صدر منه كفر أن تقام عليه الحجة، أم أنه يكفي وصل سمعه أو أن يصل سمعه؟ ثم يقول: من هم رؤوس التكفير في زماننا، وكيف نعرف أتباعهم لنحذرهم؟ أولا، الذي له حق التكفير، التكفير لا يكون إلا بنصوص الشرع، لكن العلماء هم الذين لهم الحق في تنزيل تلك النصوص وفي إيقاعها على المعين. وأما قولك: هل يشترط في من صدر منه كفر أن تقام عليه الحجة؟ هذا يختلف، فإذا كان الفعل أو القول أو الاعتقاد مما حجته مقامة، كمن أنكر تحريم الخمر، فهذا أصلا الحجة مقامة، فلا يحتاج أن تجدد الحجة. وأما إذا كان الفعل أو القول أو المعتقد كفر، لكن قام في الفاعل مانع بسبب جهله، كمن نشأ في بادية أو كمن نشأ في موضع وغابت عنه الدلالة، أو كمن سمع شيئا من الحجج ولم يتيسر له أن تبين له، كما ضربت مثالا بالخليفة مع الإمام أحمد، هذا لا يكفر إلا بعد قيام الحجة. وأما رؤوس التكفير، فرؤوس التكفير كثر لا كثرهم الله. وبابنا في الحكم على الأعيان بالضلال، بالابتداع أو بالتكفير، باب العلماء. نحن لا نستقل بأنفسنا أن نحكم على فلان تكفيري خارجي أو فلان كذا وكذا، بابنا الرجوع إلى العلماء، فمن طعن فيه العلماء طعنا فيه، ومن زكاه العلماء زكينا. فإذا كان من ذكر بعض رؤوس التكفير من كلام أئمتنا ما ذكر الإمام ابن باز حين ذكر أسامة بن لادن ووصفه بأنه من رؤوس الضلال والانحراف، على العبارة التي ذكرها الإمام ابن باز رحمة الله عليه، كذلك ذكر المسعري وحذر منهم ووصفهما بوصف السوء الذي يستحقانه، فهؤلاء من أهل الضلال والانحراف، وهما من رؤوس التكفير. وكذلك كل من تكلم فيه علماؤنا، فكما نرجع إلى علمائنا في الفقه وفي التفسير وفي الاعتقاد، كذلك نرجع إلى علمائنا في الجرح والتعديل، إذ الكل هو أمر دين. وكيف تعرف أتباعهم؟ بداهة، لكل قوم وارث. فإذا رأيت الرجل يميل إلى أئمة الهدى، أحيائهم وأمواتهم، كالشيخ بن باز بن عثيمين الألباني، فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يميل إلى أهل الانحراف والبدع، فاعلم أنه صاحب بدع، فلا غناء لك عن الرجوع للعلماء في باب الاعتقاد وفي باب الجرح والتعديل وفي أبواب الفقه، كما هو أمر الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول: هل مسألة تكفير الحكم أو تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله اجتهادية ومختلف فيها؟ خير جواب على هذا السؤال هو جواب الإمام الفقيه العلامة أبو عبد الله عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، فإنه قد عقد للشيخ مجلس وكان يناقشه بعض هؤلاء التكفيريين، وكان الذي يناقشه هو سلمان العودة أو العودة، فأطال الكلام مع الشيخ حتى صدر له شيخه وأستاذه محمد بن إبراهيم، فقال له محمد بن إبراهيم قال في رسالة تحكيم القوانين كذا، فقال الإمام ابن باز نعم نعم وقفت على كلامه رحمه الله، فقال له فهل تكون هذه المسألة مسألة خلافية بين أهل السنة؟ قال حسب فهمي للنصوص وما جاء عن السلف لا 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 تكون خلافية، هذا قول الخوارج، هذا قول الخوارج. لذلك متى كان مسألة الحكم بغير ما أنزل الله خلافية؟ الشيخ ابن باز في مسألة تارك الصلاة ماذا يقول؟ مسألة خلافية، بعض أهل السنة يكفر بتارك الصلاة وبعض أهل السنة لا يكفر، بينما حين جاء إلى مسألة الحكم بغير ما أنزل الله لم يقل هي خلافية كمسألة تارك الصلاة. لماذا؟ لأن هذا ضرب خطير جدا، حين تقول أنها مسألة خلافية تصير مكفرا بالفعل إذا حكم بغير ما أنزل الله، ولا فرق على قواعد أهل السنة بين القليل والكثير، فإذا جاء الرجل وحكم بغير ما أنزل الله مع بنيه أو ألزم ابنه معصية وأمره أن يلتزمها فتكفر المسلمين، ثم بعد ذلك حين تكفر الحاكم تكفر النظام الذي حوله، لأنك إذا كنت تعتقد كفره فإنك تكفر من يقيم نظامه، لا سيما حين لا يعذر هؤلاء بالجهل فيكفرون الحاكم ويتذرعون بتكفير الحاشية ويتذرعون إلى تكفير المجتمع، كما التزم هذا بعض رؤوس التكفيريين كسيد قطب عندنا في مصر. فسيد قطب التزم قواعده التكفيرية، ابتدأ بالحاكم كفر النظام ثم كفر المجتمعات، قال كما في سورة يونس وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا الآية، قال إن هذه المجتمعات هي مجتمعات جاهلية كافرة، وإن أعلنوا على مآذنها الشهادتين وإن صلوا فإنما هي محارب الضرار وإلى آخره، فالتزم قواعده. فهذا والعياذ بالله جهل. يقول أن مسائل التكفير، يقول أنني قلت أن مسائل التكفير يرجع فيها للعلماء، فكيف إن وقع من معين كفر ظاهر كسب الدين أو سب الله مثلا، فهل يتوقف الرجل في كفر هذا المعين حتى يحكم عليه العلماء بالكفر؟ لا، ليس كذلك. قد ذكرت لك، قلت لو أن رجلا استحل شرب الخمر أو استحل الزنا وهو يعيش بين أظهرنا ويسمع آيات الله ويسمع الحجاج، هذا من الذي يتردد في تكفيره لحظة؟ فالكفر إذا كانت حجته مقامة على الفاعل، كمن يكفر الصحابة، كمن يطعن في أمنا عائشة ويرميها بما لا يليق، كمن يستحل الخمر أو الزنا، فهذا كفره ظاهر جلي. وأما إذا كان قد أتى بكفر وقام في الفاعل موانع، كمن نشأ في ديار كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعيدا عن دار الإسلام فاستحل الحرام لأنه لم يصله العلم أو اشتبه عليه الأمر أو كان هذا مما يمكن أن يخفى، هذا يرجع فيه إلى العلماء. لكن لو أن رجلا الآن يقول الصحابة كفار، من الذي يقول هذا ليس بكافر حتى يحكم عليه العلماء بالكفر؟ أو أن عائشة كذا ويرميها بما برأها الله، من الذي يقول أنه لا يكفر حتى نرجع إلى العلماء؟ هذا وضع للعلم ولفهم الكلام في غير موضعه. نعم، هذا ما تيسر، وأسأل الله لنا ولكم بصيرة في الدين.